الفوائد والحكمة من فرضية الحج المبارك.
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد وجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. أيها الإخوة المسلمون، لقد فرض الله الحج وجعله ركنا من أركان الإسلام، وأنزل فيه صورة تسمى بصورة الحج، وفيها قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلى شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا يا رب؟ قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كلمات جليلات جميلات عظيمات موجزات من كلام رب البرية جل ذكره، ولكن ما هي هذه الحكم والفوائد التي ذكرها الله عز وجل وأشار إليها في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا عند قوله جل ذكره: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله؟ والجواب على ذلك من عدة جهات، فكونوا معي آذانا صاغية وقلوبا واعية وأذهانا صافية، فإن الذي يذكر إنما هو كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الخير، وما دون ذلك ففيه شرر وشر وضلال. هذه الفوائد والحكم تعرف من عدة جهات. الأولى أن قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، لا يدل على أن ذكر الله لا يكون إلا في أيام الحج، وإنما المقصود من ذلك أن أيام الحج يتزايد فيها ذكر الله ويتضاعف الأجر ويتكاثر المثوبة عند ذلك. وما من أقوام يذكرون الله عز وجل في مجلس أو غيره في الحج أو في غير أيام الحج إلا وتغمدهم الله بالرحمة وبالفضل وبالأجر العظيم. ها هو أبو هريرة رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتهم فيحفونهم بأجنحتهم فيقول الله لملائكته وهو يعلم بهم كيف وجدتم عبادي قالوا وجدناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال وهل رأوني قال فتقول الملائكة لا يا رب والله ما رأوك قال فيقول الله وكيف لو رأوني قال لو رأوني قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك تمجيدا وتحميدا وذكرا وتسبيحا وطاعة قال وماذا يرغبون قالت الملائكة إنهم يرغبون جنتك قال وهل رأوا جنتي فتقول الملائكة لا والله ما رأوها يا رب قال فيقول الله وكيف لو رأوها تقول الملائكة لو رأوها يا رب لكانوا أشد لها رغبة وأكثر لها حبا فيقول الله ومما يتحولون فتقول الملائكة يتحولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا يا رب والله ما رأوها فيقول وكيف لو رأوها فتقول الملائكة لو رأوها لكانوا أشد منها بعدا وأشد منها مخافة فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلانا ما جاء إلا لحاجة فيقول الله وله قد غفر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم والحج يتزايد فيه الذكر وما يجتمع الناس في مجتمع في أرض مكة وفي أرض منى وفي المزدلفة وفي أماكن الحج يذكرون الله إلا كان الأجر والمباهاة والعظمة والمثوبة بأعظم مما يذكر الناس في غير أيام الحج ربهم. وأما الجهة الثانية والفائدة الثانية للحج المبارك فإن في أيامه تكثيرا للذنوب. ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص يأتي عمرو إلى رسول الله ليعلن إسلامه ويقول عمرو لما دخل الإسلام في قلبي أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط النبي يمينه فقبض عمرو يمينه فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما بالك يا عمرو فقال أريد أن أشترط قال وبماذا تشترط قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. الله أكبر. أيام المباركات من حرم هذه الأيام فلا يلومن إلا نفسه، ومن لم يحج وهو مستطيع ولم يحج في حياته ولا حجة الإسلام فإنه مطالب إذا كان مستطيعا، وإن الله سائله عن ماله وعن صحته. كفران الذنوب ما أحوجنا إلى أن تكفر ذنوبنا، وما أجمل الواقع الذي فيه يكون الرجل حاجا صادقا مخلصا لله، ويكون حجه مبرورا لينال بذلك الجنة، وحتى تذهب وتنعدم ذنوبه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. وأما الثالثة فإن أيام الحج تذكرنا باجتماع المسلمين، وإن الملايين من الأمة تجتمع في موسم الحج لتكون خاضعة تحت لواء الحج الذي افترضه الله سبحانه وتعالى. وهذا مشهد عظيم يذكرنا ويدعونا إلى أن نكون يدا واحدة، أن نكون معتصمين بكتاب الله وبسنة رسول الله، لنثبت وجودنا في المجتمعات والشعوب والأمم، وحتى نكون أقوياء بإيماننا وبعزتنا وبديننا. فما أحوجنا إلى ذلك، وخصوصا في هذه الأيام التي تفرقت فيها الأمم الإسلامية شجر مدر وما ذلك من الشريعة، وما كان هذا التفرق من الدين، ولكن ذلك بسبب بعدنا عن كتاب نبينا وسنة نبينا، عن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهو نبيكم يحدث كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيرهما من حديث ثوبان، وهو يقول للصحابة: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قلنا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وأما الجهة الرابعة والفائدة الرابعة فإن الله عز وجل يباهي الملائكة ويحفظ الرقاب ويكثر من المغفرة لعباده في تلكم الأيام المباركات في أيام الحج، وخصوصا يوم أن تجتمع الحديد على جبل الرحمة على جبل عرفات. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا فيه من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو من الخلق ويباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ وهو يعلم ماذا يريد الحديث. فيحتق الرقاب ويغفر الذنوب. وإننا أيها المسلمون لفي حاجة إلى أن نقف عند هذه المشاهد وأن نقف عند هذه الفوائد لنأخذها بعين النظر والاعتبار، وأن نجعل من تلكم الأحوال أمرا واقعيا معيشا لنحقق لمجتمعاتنا الإسلامية ما دعا إليه ربنا ودعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، لو نظرنا إلى واقع الكتاب والسنة وأمعنا النظر تلو النظر في الآيات والأحاديث وأردنا أن نستنبط الفوائد والحكم من فرضية الحج المبارك لوجدنا أمورا متعددة ووجدناها كثيرة تدعو المسلمين جميعا إلى أن يتأملوا فيها حق التأمل. ومن هذه الفوائد الفائدة الخامسة، وهو أن الذنب والفواحش والكبائر يتضاعف إثمها على من فعلها في أيام الحج وفي أشهر الحج. فإن عبد الله ابن عمر كما في الصحيحين يقول قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فقال لأصحابه أي شهر تعلمونه أعظم أي شهر تعلمونه أعظم حرمة من الشهور؟ فقالوا يا رسول الله إنه شهر الله الحرام. فقال وأي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا يا رسول الله هذا اليوم. قال لهم فأي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ فقالوا يا رسول الله بلد الله الحرام. فقال لهم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فانتبهوا حفظكم الله الى هذا النداء النبوي الكريم، واعلموا ان الذنوب والمعاصي والفواحش محرمة على الاطلاق، وهي تزداد حرمة في مثل هذه الأيام. وإن هذه الأيام لأيام مباركات تدعوكم إلى أن تتأملوا في هذه الفوائد والحكم. ومن هذه الفوائد الدعوة إلى التوبة، الدعوة إلى التوبة الصادقة النصوح من أجل أن يعود الرجل كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام بن ماجه في سننه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد إلى ما تحبه وترضاه، وارزقه الصحة والسداد، وأعنه على شؤون الإسلام والمسلمين، ووفق الله من بنى هذا المسجد وارزقه صحة وعافية وذرية طيبة مباركة، واجعلنا من عبادك المخلص من عبادك المخلصين.
وتحضر تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.